في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، وانظروا الجزء التاسع صفحة 300 بشرح الحافظ بن حجر. قال سعيد بن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال، يعني بين المسلمين والكافرين، تتربص امرأته سنة. وتقدم معنا إذا أبيحت الأرضاع بعد سنة فالأموال من باب أولى. هذا منقول عن سعيد بن المسيب. لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر: ووقع عند ابن التين 6 أشهر. قال هذا التصحيح، سنة صحفها إلى 6، والأشهر يقول زيادة، يعني هي تتربص سنة. سنة فهمها 6، فألحق بها أشهر زيادة، يقول الأشهر زيادة. هذا ليس في جميع نسخ البخاري، والستة تصحيح سنة، تتربص سنة سنة. ثم قال الإمام ابن حجر: وفرق الإمام مالك بين القتال إذا وقع بين المسلمين بعضهم بعضا وبين المسلمين والكافرين. تقدم معنا بين قتال المسلمين مباشرة وبين المسلمين والكافرين سنة. فسعيد بن المسيب أطلق، وإذا وقع القتال تتربص امرأته سنة. والإمام مالك فرق بين القتال الذي يكون بين المسلمين بعضهم بعضا وبين المسلمين والكافرين، والعلم عند رب العالمين. هذا خلاصة قوله المالكية في مفقود. وحقيقة هذا التفصيل الذي ذكروه يعني لا يستند كما تقدم معنا في القولين المتقدمين، قول الحنفية والشافعية وقول الحنبلية، لا يستند إلى دليل في هذا التفريق، إلا يعني إذا قلت دليل منقول، أقصد إلا إذا قلت إن هذا من باب التفريق بين أحوال المفقود، لكن ما يوجد دليل على هذا التفصيل. نعم، إذا تقدم معنا أنه غاب في بلاد المسلمين، أنهم قالوا امرأته تنتظر 4 سنين في بلاد المسلمين من غير حرب، فقد في بلاد المسلمين جهل حاله، تنتظر 4 سنين، هذا منقول كما تقدم معنا القضاء بذلك عن عدد من الصحابة الكرام، وتنتظر بعد ذلك مدة التعمير 70 سنة. هذه الحالة يعني ممكن يوجد لها آثار في الجملة، لكن الحالة التي بعدها وهي لو فقد في بلاد الشرك مدة التعمير المطلقة، وليس كذلك في الحالة لو فقد في القتال بين المسلمين، لا تنتظر زوجته أبدا بعد انتهاء الصفين وبعد ذهاب المرض، ويقسم ماله مباشرة. ما الدليل على هذا؟ يعني من قال بهذا من السلف الكرام من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم؟ لا يوجد دليل، إلا إذا أراد أن يقول هذا الآن يغلب على الظن أنه مات، أنه قتال بين المسلمين انفض وما علمنا خبرا عنه، دل على أنه مات. لكن كما قلت لا يوجد دليل منقول، أما له اجتهاد في ذلك قال له اجتهاده مأجور. ثم بعد ذلك التفريق بين القتال بين المسلمين بعضهم بعض وبين المسلمين والكافرين، في القتال بين المسلمين والكافرين تنتظر سنة، وننتظر أيضا سنة، وليس كذلك؟ مع التلوم، لكن مدة سنة، هناك لا يوجد مدة على الإطلاق. فإذا الآن عندنا سنة، طيب لما ما جعلت سنة أيضا بين القتال بين المسلمين بعضهم بعضا؟ لما؟ يعني هناك ولا تنتظر شيئا أبدا. على كل حال هذا قول المالكية، وهذا مقرر عندهم كما قلت يعني في كتبهم رضي الله عنهم وعن أئمتنا أجمعين. هذا المبحث الثاني، وليس كذلك؟ المبحث الثالث من مباحث المفقود: إن جاء الزوج المفقود فما الحكم بالنسبة لزوجتي فقط؟ ما نريد أن نتكلم عن المال، سيأتينا بعد ذلك خبر المال إن شاء الله ضمن مراحل البحث. وهذا المبحث الثالث ضمن مباحث المفقود يعني لا يتعلق غرضنا به في الفرائض كثيرة، إنما من باب أيضا الإحاطة بأحكام المفقود إن شاء الله. أولا عندنا المذاهب الأربعة: إن عاد الزوج ولم تتزوج الزوجة، أي لم يعقد عليها، ليس دخل أو ما دخل، لم يعقد عليها، فهو أولى بها من غيره ولا تزالوا في عصمته. عاد الزوج ولم تتزوج، وإن انتهت المدة ومر عليها سنوات وسنوات، يعني قدرنا 4 سنين انتهت ومر معنا 30 سنة، ثم جاء الزوج يقول الزوجة لا زالت تتبع زوجها، هذا عند المذهب الأربعة، واضح هذا؟ ما لم تتزوج، ما لم يعقد عليها من قبل غير الزوج الأول، يعني زوج ثاني. هذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة. وهناك خلاف لبعض التابعين، لا قيمة لهذا الخلاف من حيث الدليل. نقل عن ربيعة أنه قال إذا فرق السلطان بينهما فلا سبيل للأول عليها ولا رجعة، دخل بها الزوج أو لم يدخل، وعقد عليها أو لم يعقد، انتهى. إذا فرق السلطان بينهما بعد مضي المدة ملكت نفسها، فلو جاء الزوج بعد ذلك لا يحق له أن يسترجعها ولا تبقى في عصمته. وهذا قال به ربيعة فقط، ربيعة فقط، لا إله إلا الله. ثم الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء التاسع صفحة 36 و100 نفذه إلى بعض أصحاب الشافعي، وما أعلم الشافعي قالوا بهذا، إنما كل قال بهذا بعض أصحاب الشافعي. أما أثر ربيعة فهو مرويا عنه بالإسناد في المحلى في الجزء العاشر صفحة 38 و100. هذا شذوذ الآن خارج عن المذاهب الأربعة. إن عاد الزوج والزوجة لم تتزوج هو أحق بها ويعيدها رغم أنفها ولا زالت في عصمته ولو مضت المدة ومضى فترة عليها ما دام لم تتزوج. انتهينا من هذا. الحالة الثانية، إن تزوجت وعاد الزوج الأول فما الحكم؟ فللمذاهب الأربعة 3 أقوال في ذلك. أولها قول الحنفية والشافعية والذين يشنون حملات دائما مسرورة على الحنفية، ما أعلم، وقل أن تجد قول الحنفية فريدون به، إما معه المالكية كما تقدم معنا في خيار المجلس أو ليس كذلك، وإما لأن يوافقهم الشافعي، إما يوافقهم الإمام أحمد، إما يعني لما بعد ذلك التشويش بالباطل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، والله لا يوجد إلا فقط سفاهة بدون علم وبينة. فانتبه الآن بالنسبة للمدة حنفية وشافعية، أو ليس كذلك؟ بالنسبة الآن لحال المرأة إن تزوجت وجاء الزوج الأول أيضا حنفية وشافعية. فقال الحنفية والشافعية قاطبة زوجها أحق بها من الزوج الثاني، دخل بها أو لم يدخل، دخل بها أو لم يدخل. فإن لم يدخل فالأمر واضح، يلغى العقد مباشرة وتعود للأول، وإن دخل بها دل على أن العقد صح ظاهرا لا باطنا. الظاهر صحيح فهو ما فعل زنا، لكن في الباطن لا زالت مرتبطة بعصمة الأول، فنلغي النكاح مباشرة، أي النكاح الثاني، متى ما جاء الأول بطل النكاح الثاني، ولا تعود للأول إلا بعد أن تعتد من أجل استبراء الرحم. فإذا اعتدت كأنها مطلقة من الثاني عادت إلى الأول كما كانت بلا تركيب جديد، يعني من مهر أو غيره. هذا عند الحنفية والشافعية، قل هذا حق زوجها، والطلاق الذي حصل من قبل ولي الأمر والسلطان هذا من أجل دفع المضرات عن الناس في هذه الحياة، لأن ما عاد الزوج حكم بموته، هذا حكم ظاهري وليس بحكم حقيقي طابق الواقع. فإذا تبين لنا خلاف نقضناه، قل هذا كما لو حكم الحاكم في قضية خالف فيها نص وهو ما علم بالحكم، ينقض حكمه بالإجماع. لكن لو كانت المسألة اجتهادية هنا الذي لا ينقض حكمه، لكن لو حكم الحاكم بما يخالف النص، يعني بما لا تأويل فيه لا اجتهاد فيه، ينقض هذا بالإجماع. ولو قال أن هو معذور وقضاء الحاكم لا ينقض، هذا لا ينقض فيما تتسع له الاجتهادات. أما نص في قضية حكم الحاكم بخلافه وهو ما وقف على النص، نقول معذور فيما حكمت، لكن الحكم يرد، ترد الجهالة إلى السنة، ترد الجهالة إلى السنة. يعني لو قدر، لو قدر أن الحاكم قضى بجواز نكاح الأخت من الرضاعة لعدم وقوفه على الدليل المحرم، لو قدر، والذي يعني رفع إليه القضية جاهز، ثم بعد أن خرج الصك وذات تزوج تبين أنه أجاز نكاح الأخت من الرضاعة، قلنا كيف؟ قال أنا ما علمت نصا يحرم ذلك. وإن كان قاضية هو الآن يعني يعذر فيما حكم، لكن يقال له النص ثابت، هذا الحكم ينقض قطعا وجزما. وإذا تبين مخالفة الحكم للنص تبين أن ذاك الحكم باطل، لكن من ناحية الصلة الظاهرة صلة شرعية. ولو جاءوا ولو قدر أولاد من أختي من الرضاعة ينتبون عليه، لو قدر، يعني هذه مسألة وقس عليها. المقصود إذا خالف حكم الحاكم نصا ثابتا ينقض حكمه بالإجماع. وهنا الآن هذه مزوجة وفي عصمة زوج، فجاء الزوج فتبين أن حكم الحاكم يوافق الظاهر أنه الزوج كان غائبا، ولا يوافق الباطل أي حقيقة الأمر، فينقض قضاؤه وتعود للأول. وهذا القضاء الذي قال به الحنفية وبعدهم الشافعية رضي الله عنهم أجمعين منقول عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه.
يعني
حكم كان إذا النكاح كله صحيحا في الظاهر لا في الباطن. ما له خيار كيف أنا هذا الآن لو قدر أن إنسان منا لو ذهب قال لصاحبي خذ زوجتي، لو قدر يعني رضاه، رضاه لا يحلها لغيره، أنت الآن ما طلقت وليس كذلك، كيف أن تنتزع الزوجة منك؟ رضي أو لم يرضى ما لنا علاقة به، هو متى ما علمنا حياته متى بطل النكاح الثاني، لا غفار كأنه غير موجود. لكن هذا الوقع، هذا وقع بحكم الشرع أيضا فمعتبر، إن جاء أولاد ينسبون إليه سنقول عودي للأول بعد أن تعتد من الثاني، ما يريد الأول فليطلقها ثم تزوجها الثاني بعد ذلك، لا بد من هذا، يعني لا بد من أن تعتد عدة الطلاق من الثاني، وإذا ما أرادها الأول فليطلقها وتعتد عدة الطلاق منه وتزوجها الثاني أو غيره، هذا موضوع آخر. لكن هي الآن له والثاني لا سبيل له عليها، ولا يجوز أن يرى ظهورها إذا علم أن زوجها عاد. هذا كما لو تبين أن الإنسان نكح أخته من الرضاعة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة، متى ما تبين له وقال النكاح كان صحيحا في الظاهر لكنه في الحقيقة باطل. وهذا واقع بكثرة، في كثير من الناس يتزوج أخته من الرضاعة ولا يعلم، ثم يثبت له بعد حين أنها من الرضاعة، وحين يأتي عدد من الأولاد. ومرة وقعت يعني هذه المسألة في بعض البلاد يسألوني عنها، لو خمسة أولاد تبين أنها أخته من الرضاعة انتهى، فقال قلت ولا تحتاج للطلاق ولا لشيء، هذه الآن بانت منك يعني لا علاقة لك به، لا تحتاج، إنما هي عليها العدة هذا موضوع آخر، لكن لا تحتاج أن تطلقها. مثل الإنسان إذا دخل في الصلاة بغير وضوء ما يحتاج بعد ذلك أن يسلم ينصرف، الصلاة انتهت كلها من عقدت. وهنا كذلك الشاهد عند الحنفية والشافعية إن عاد الزوج النكاح الثاني باطل ولا يحتاج إلى طلاق، رضي الأول أو لم يرضى، أراد الثاني أن يتمسك أو لم يرد، متى ما علمنا حياته بطل نكاحك. هذا يقولون كان صحيحا في الظاهر لا في الباطن وحقيقة الأمر، فبعد أن تبين لنا حقيقة الأمر نلغي النكاح الثاني ونبطله. هذا منقول عن سيدنا علي رضي الله عنه كما في المحلى لابن حزم في الجزء العاشر صفحة 38 و100. وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي أيضا، ونقله البيهقي أيضا عن الحكم ابن عتيبة، عتيبة وهو من رجال الكتب الستة غالب وظن تقدم معنا ذكره، توفي سنة 1500 للهجرة، الحكم ابن عتيبة، ونقله عن إبراهيم النخعي، هذا في سنن البيهقي، إبراهيم النخعي الحكم بن عتيبة وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ونقله سعيد بن منصور في سننه في الجزء الأول صفحة 340، وابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الرابع صفحة 400 عن الإمام الشعبي أن زوجها الأول أحق بها وهو زوجها الحقيقي، والنكاح الثاني يلغى. منقول عن علي عن الحكم بن عتيبة عن النخعي عن الشعبي قال به أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك يقول في السراج الوهاج الذي كنت أقول للخطيب الشربيني وليس كذلك، وليس كذلك، لا إله إلا الله، من المؤلف رحمة الغمراوي، الغمراوي رجعت إليه، الغمراوي الظاهر هو من المتأخرين يعني 1300 كسور توفي أظن، يعني هكذا 1300. نعم لا من الشافعية، المتن كما قلت الإمام النووي المنهاج هذا السراج الوهاج من الكتب يعني الجيدة المختصرة مهذبة ومنقحة في مجلد واحد بحدود 600 صفحة. يقول في السراج الوهاج إن نكحت بعد التربص والعدة، تربصت الفترة المحددة واعتدت، فبان أن زوجها الأول كان ميتا صح النكاح ظاهرا وباطنا، يقول وإن كان حيا فالنكاح باق على حاله، نكاح الأول ونكاح الثاني ملغي باطل. وهذا كما قلت في صفحة 450-400 وهو قول الحنفية، انظروا كتاب الإفصاح لابن هبيرة في الجزء الثاني صفحة 76-100 كما قلت هو قول هذين الإمامين المباركين رحمة الله عليهم أجمعين. هذا القول الأول. القول الثاني عكسه تماما وهو قول من؟ قول السادة المالكية رضي الله عنه وأرضاه، عكس هذا تماما. يقول إن تزوجت من رجل ثاني دخل بها أو لم يدخل فلا تحل للأول، بمعنى لا ترجع إليه، ليس معنى يعني لا تحل تحريم تأبيد، لا، فالثاني زوجها والأول لا علاقة له بها، بمجرد ما يعقد عليها دخل أو لم يدخل انتهت المدة والعدة وتزوجت قبل أن يدخل الزوج الثاني جاء الزوج الأول، قل هذه تزوجت بحكم الشرع فلا تعود إليه، ومن باب أولى لو دخل بها. هذا موجود في موطأ الإمام مالك في الجزء الثاني صفحة 75-500 وفيه يقول الإمام مالك عليه وعلى المتن رحمة ربنا إن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وذلك الأمر عندنا، وذلك الأمر عندنا، هذا هو الذي عليها للمدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، إن تبث فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وذلك الأمر عندنا، هذا في الموطأ. يقول وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج، من المراد بالزوج؟ بالزواج العقد ليس الواقع الآن، لأن هناك يقول إن أدركها زوجها بعد انقضاء عدتها، إن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، وذلك الأمر عندنا. وإن أدركها زوجها أي الأول قبل أن تتزوج، يعني قبل أن يعقد عليها زوج ثاني، هذا المراد من الزواج، ليس المراد الوصف. وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها، قلنا هذا متفق عليه عند المذاهب الأربعة، وليس كذلك؟ إذا لم يعقد عليها، جزاك الله خيرا، الله يحسن إليك، جزاك الله خيرا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. واضح هذا؟ هذا محل اتفاق من المذاهب الأربعة. قلت ما قال فيه إلا ربيعة رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر رضي الله عنهم أجمعين أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو امرأته. قل أنا أدركت الناس ينكرون هذا الكلام المنقول عن عمر رضي الله عنه أنه إذا جاء زوجها الأول يخير بين الصداق وبين امرأته. قل ينكرون هذا. والإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وهو تلميذ الإمام مالك رد على شيخه وقال: أنت فرقت بين أثر واحد. الأثر منقول عن عمر بأنها تتربص 4 سنين فأخذت بهذا الشق منه، وإذا جاء زوجها يخير بين الصداق وبين امرأته في أثر واحد رددته. قال: كيف ترد ما رواه الأثبات؟ فتأخذ بقسم منه وتترك قسما منه.